الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الأمر الثالث الذي أحببنا الإشارة إليه فرع ذكره بعض الأعلام المعاصرين قدس الله نفسه، قال فيه: إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم يقدح ذلك في إجراء حكمه، كأنه على خلاف ما هو المرتكز في أذهاننا. مثاله الواضح نقض التذكية، إذا شككنا في اجتماع شروط التذكية نقول بعدم التذكية، وهكذا. فهذا مثله، إذا شككنا بأن الشروط التي ذكرت لطهارة ماء الاستنجاء مشكوكة أصل عدمها، وحينئذ المفروض ما يترتب هذا الحكم الخاص. قال لم يقدح ذلك في إجراء حكمه. لماذا؟ قال لصدق الاستنجاء في جميع ذلك المقتضي لترتب حكمه. الاستنجاء يصدق، يصدق على هذا أنه ما استنجاء، وإذا صدق الموضوع ترتب الحكم حتى مع الشك في هذه الشروط. وإنما يحتمل، هذا خشاك غايته، يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه، خارج عن عنوان ماء الاستنجاء، من تغيرين أو ملاقاة نجاسة غير ما يستنجى منه. ذني شروط ما طهرت ماء الاستنجاء، وإلا قال عنوان الاستنجاء وماء الاستنجاء قد حصل، وما دام العنوان الموضوع تحقق فالحكم يترتب. غايتها أنه يشك بأمور خارجة عن عنوان ماء الاستنجاء اللي هن الشروط، كأن شك هل تغير أو لم يتغير، شك هل لاقته نجاسة خارجية لو ما لاقته، هل تعدى الموضع المعتاد أو لم يتعدى. هذه الشروط التي تذكر، قال هي أمور خارجة، ولا المفروض أن الاستنجاء قد تحقق فيترتب حكمه. قال فاستصحاب عدم ذلك، عدم هذه الاحتمالات نسميها، يقتضي عدم وجوب الاجتناب. هذا إذن الفرع الذي ذكره في مصباح المنهاج، كما ذكرنا الآن وقربنا، كأنك لأول وهلة تعترض على هذا وتقول هذا خلاف، لأن المفروض أنه ما لم نحرز الشروط في الموضوع، يعني خلنا نصيغها ببيان آخر، أننا إذا كنا نتحدث عن الاستنجاء وما الاستنجاء بالمعنى اللغوي والعرفي، بل هذا ما استنجاء صحيح، ماء يزال به البول والغائط، لكننا الحكم على من يترتب على الموضوع بالمعنى الشرعي، وهو هذه العملية العرفية اللغوية زائدا الشروط التي ذكرت لطهارة ماء الاستنجاء. فما لم نحرز هذه الشروط لا يتحقق موضوع ماء الاستنجاء الشرعي. فقوله قدس سره لصدق الاستنجاء، نعم صدق عرفي لغوي، هذا ماء استنجاء بالمعنى اللغوي والعرفي يزال به بول وغائط، لكن هل يصدق عليه العنوان الشرعي اللي هو موضوع الأحكام؟ هذا يحتاج إلى إحراز للشروط. ونفترض في المسألة أنه غير محرزة هذه الشروط وأنها مشكوكة، كما ذكرنا في مثال التذكية، لو رأيت ذابحا فر الأوداج الأربعة، هذا الآن المعنى اللغوي والعرفي للتذكية قد حصل، لكن إذا شككت هل الذابح مسلم، هل سمى حين الذبح، هل وجه ذبيحته إلى القبلة، تقول الأصل عدم التذكية، فلا يمكن أن نبني. لاحظ، فما يصح أن نقول لصدق عنوان التذكية، لأن أي عنوان صدق، العنوان اللغوي والعرفي فري أوداج أربعة نعم صح، لكن حلية أكل هذا اللحم تترتب على صدق العنوان الشرعي وهو المحرز فيه هذه الشروط، والمفروض بحسب المسألة الشك فيها كتقريب للفكرة. فلذلك قلنا وفيه إن هذا الصدق إنما يتم لو كان موضوع الحكم هو الاستنجاء بمعناه اللغوي أو العرفي، وكأن في روايات الباب إطلاقا ينفي هذه الشروط، كأنك تريد أن تقول أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي والعرفي بلا شيء زائد، كأنك أيضا بتعبير آخر تريد أن تقول أن روايات الباب فيها إطلاق ينفي كل هذه الشروط بحيث لا يوجد شرط أزيد من المعنى اللغوي والعرفي. إذا قلت أما إذا كان بالمعنى الشرعي المشروط بالأمور المذكورة كما هو صريح كلماتهم، هم قال يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور، فإن الحكم معلق على إحراز هذه الشروط ليتحقق الموضوع، وإلا فإن الأصل عدم تحققه عند الشك في إحراز الشروط، فلا يجري الحكم الخاص، لأن الحكم الخاص لا يترتب على صدق المعنى اللغوي أو العرفي وإنما على المعنى الشرعي، وهو مشروط بشروط لا بد من إحرازها. يمكن أن أقرب الإشكال بطريقة أخرى، وهو أنه سوف يكون حيثين الأمر من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. أنا عندي عموم يقول ماء الاستنجاء طاهر، أقدر أطبق هذا العموم في مورد إذا شككت باجتماع شروط طهارة ماء الاستنجاء؟ لا أستطيع، لأن الفرض أن هذا أشك بأنه مصداق لماء الاستنجاء الموجب لطهارة ملاقي، فسيكون إذن حينئذ مع الشك بالشروط تطبق عموم ماء الاستنجاء طاهرون كأنك تتمسك بالعام في شبهة المصداقية، وهذا ليس منها. فهذا يمكن تقريب الإشكال بصياغة أخرى، قلنا ويمكن تقريب الإشكال على أساس أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما بينا في غير موضع من الأبحاث. نظير حكم التذكية فلو تحقق عنوانها العرفي بفري الأوداج الأربعة، رأيت ذابحا فر الأوداج الأربعة، هنا صدق عنوان التذكية بالمعنى اللغوي والعرفي، هذا يكفي إذا شككت في اجتماع شروط التذكية، هذا يكفي صدق هذا العنوان لتناول هذا اللحم؟ لا يكفي، لابد من إحراز الشروط. فلو تحقق عنوانها العرفي بفري الأوداج الأربعة فإنه لا يكفي لترتيب الآثار عليها إلا مع إحراز الشروط ككون الذابح مسلما ووقوع التسمية ونحو ذلك، فمع الشك في الشروط لا تترتب الآثار. إذن كأنه إلى هنا الإشكال واضح، لكن هو علينا أن ندافع عن المصنف بكل ما أوتينا من قوة. نقول رد على هذا الإشكال، إن قلت اللهم إلا أن يقال كما هي التعابير المتداولة بأن هذا الكلام صحيح لما تكون الشروط وجودية ككون الذابح مسلم في التذكية، أما هنا شروطنا عدمية فلا يأتي هذا الكلام. شروطنا ما هي؟ عدم تغير الماء بالنجاسة، عدم تعدي الغائط عن المحل المتعارض، عدم وجود نجاسة خارجية، أمور عدمية، والأمور العدمية يكفي في تحققها استصحاب عدمها، فإذن هي محرزة بالأصل. هذا مطلب يمكن مارين عليه أو هو مار عليكم. المواضيع، موضوع الأحكام، موضوعات الأحكام تحرز بالوجدان. لما تقول الخمر حرام فبما أحرز الموضوع بالوجدان، هذا خمر لليعرف الخمر ويميز الخمر حرام، لكن أحيانا يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل، مو بالوجدان، الوجدان واحدة مو كافي، بضم الوجدان إلى الأصل يحرز الموضوع. هذا من موارده دفاعا عن المصنف، دفاعا عن القائل، نقول أنه هنا الموضوع محرز، لكن محرز مو بالوجدان، بضم الوجدان إلى الأصل، الوجدان تحقق به المعنى العرفي للاستنجاء، وهذا استنجاء، ماء يزال به بول وغاء، صح؟ فالوجدان تحقق به هذا المقدار، وبالأصل تحققت الشروط وأحرزنا الشروط، لأن الشروط كلها عدمية، فيكفي استصحابها العدم، استصحاب عدمها. فإذا بضم الوجدان للقاضي بأن عملية استنجاء قد وقعت إلى الأصل وهو أصالة العدم في كل هذه الشروط، فحينئذ بضم الوجدان إلى الأصل يتحقق الموضوع، وإذا أحرزنا الموضوع جرى الحكم. فإذا هذا الإشكال، يعني بتعبير آخر قولوا دفاعا عن المصنف، أن إشكالكم قياس مع الفارق في التذكية. في التذكية شروطها أمور وجودية والأصل عدمها، فلا بد من إحرازها ليتحقق الموضوع. أما هنا شروطنا عدمية، فيكفي استصحاب عدمها لإحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ما قلنا الموضوعات أحيانا تثبت بالوجدان كما هو الغالب بالوجدان، وأحيانا لا تعوز شوية، فبضم الأصل نكمل الموضوع ونتدارك هذا النقص. هنا بضم الوجدان إلى الأصل، الوجدان ثبت به أن هذه عملية استنجاء، هذا صحيح مفروض في السؤال، وبضم الأصل إليها أصالة العدل، إذن يكتمل الموضوع. فهذا دفاع عن المصنف قلنا فيه اللهم إلا أن يقال بالفارق بين التذكية وبين ما نحن فيه، لأن الشروط في التذكية وجودية، فالشك فيها يعني عدم إحراز الموضوع، لذلك نبني على عدم التذكية إلا أن نحرز شروط، هذا صحيح لأن شروطها وجودية، إسلام الذابح، توجه للقبلة، تسمية، لا. أما في المقام فهي شروط عدمية ويكفي استصحاب عدمها كما قال القديس سر في ذيل كلامه، فيحرز الموضوع حينئذ بضم الوجدان إلى الأصل، يعني لأن الاستنجاء ثابت بالوجدان، المعنى العرفي الخارجي الاستنجاء ثابت بالوجدان وشروطه ثابتة بالأصل أصالة العدم، فبضم الوجدان إلى الأصل يحرز الموضوع. هذا الدفاع إذن عن المصنف، وجوابه أن الشرط هنا وجودي أيضا، وهو أنه الماء أكثر من القدر، هذا هو الشرط في المقام الذي ذكرت في الروايات، هذا هو التعليل الورد في رواية مؤمن الطاهر. فإذا الشرط أيضا وجودي هنا، هذه تعابير فقهاء، هذه تعابير الفقهاء، قالوا عدم كذا عدم كذا عدم كذا، وإلا الشرط المنصوص عليه في الروايات أن يكون الماء أكثر من القدر، فهو أيضا شرط وجودي يجب إحرازه. هذا إذن الأمر الرابع الثالث، الأمر الثالث الذي أحببنا به. رابعا قلنا التنبيه إلى أمور، إذا تردد الماء بين كونه ماء استنجاء أو غسالة الأخباث الأخرى لم يجري فيه حكم ماء الاستنجاء، هذا الماء شككت هل هو ماء استنجاء فأحكم بطهارة ملاقي أو أنه ماء غسالة، وسيأتي إن شاء الله أن ماء الغسالة يتنجس ملاقي به، ما هو الحكم حينئذ؟ لم يجري فيه حكم ماء الاستنجاء للشك في دخوله تحت الخاص، عندنا عموم يقول الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، إلا خرج استثناء خرج خاص إلا ماء الاستنجاء، فما يخرج بهذا الخاص إلا ما يحرز دخوله تحت الخاص، فالفرد المشكوك هو بالأصول نعرف الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، فهنا أنت تقول بالمسألة تقول أشك هل هذا ماء استنجاء أم ماء غسالة، يعني شاك بدخوله تحت الخاص فيبقى تحت العام، والعام يقول كل ماء قليل ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ماء الاستنجاء، والآن تشك أنه هذا من ماء الاستنجاء الاحتمال أنه ماء غسالة فيبقى تحت العام، لكن هذا مبني على الفرق في الحكم بين ماء الغسالة وماء الاستنجاء، ولا عند بعض الأعلام كصاحب الجواهر أيضا يقول بطهارة ماء الغسالة، فحينئذ لا يكون موضوع لهذه المسألة لأن كلاهما حكمهما واحد، فالشك بينهما ما يأثر، صاحب الجواهر يقول بطهارة ماء الغسالة، بل يرى أن طهارة ماء الاستنجاء إنما هي فرع طهارة ماء الغسالة، باعتبار أن ماء الغسالة لها عنوان عام يشمل ما يغسل به كل النجاسة، فالبول والغائط التطهير منها فرد من أفراد الغسالة، فلذلك هو يستدل على طهارة ماء الاستنجاء بطهارة الغسالة وهي فرد من أفراده ومصداقه. هذا كلام إن شاء الله يأتي في بحث الغسالة. فالمهم أن هذا الفرع لابد أن نلتفت هذا الفرع إنما نقوله بناء على الفرق في الحكم بين ماء الاستنجاء وماء الغسالة. إذا كان حكمهما واحد فبعد لا يبقى معنى لهذا. لذا قلنا لم يجري فيه حكم ماء الاستنجاء للشك في دخوله تحت الخاص. على القول بالفرق بينهما في الحكم لابد أن نثبت هاي على القول باتحادهما بالحكم كما عن صاحب الجواهر لخما كفر، فيبقى تحت عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ويحكم بنجاسته ومنجسيته. وقاعدة أصولية واضحة عندنا بالعام والخاص، الفرد يبقى تحت العام إلا أن يحرز خروجه بالخاص. هذا انتهى الفرع الأول وكان منعقدا لأي شيء لبيان شروط هذا الحكم الخاص، سواء طهارة ماء الاستنجاء على قول المشهور أو كونه لا ينجس ملاقي. شروط ماء الاستنجاء هذا كان الفرع الأول عقدناه لأجل هذا. الفرع الثاني نعقده لبيان تفصيل في المسألة غير هذين القولين. الآن أنت ركزت على قولين، القول المنسوب إلى المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء كأنه مطلق، والقول الثاني ما يقابله وهو أنه نجس لكنه لا ينجس وكأنه أيضا مطلقا. بينهما قول للشيخ الطوسي بالتفصيل، قال الغسلة المزيلة للعين نجس فيها ماء الاستنجاء، والغسلة التي تلي ذلك طاهرة. فقول للشيخ الطوسي بالتفصيل مقابل هذين القولين اللي إلى الآن كأنه الكلام فيهما. يوجد قول ثالث في المسألة، فهذا هو الفرع الثاني. يوجد قول بالتفصيل في هذه المسألة بين الغسلة المزيلة، ليس بالضرورة طبعا أن تكون هنا غسلتان، حتى يأتي كلام فيض الكاشاني في بعض كلماتي بأنه ما عندنا وجوب تعدد للغسلات، هذا كلامكم معناه تشترطون تعدد غسلات. احنا ما عندنا تعدد غسلات، بس بالبول بتطهير الآنية من الولوء، هذا شنو كلام لا ما يحتاج تعدد، هذا يعني تعدد تحليلي، لا هو صب واحد غسلة واحدة للماء، لكن جزء الماء الذي يزال به العين يكون نجسا، والجزء الآخر من هذا الماء لأنه ما عنده تدري قياس بالملي، يعني ويا زوال آخر ذرة من النجاسة يقطع صب الماء، لا مو معلومة الحالة هيك، لا بالعكس متداول ليست كذا. فإذا هو تعدد تحليلي وليس تعدد خارجي، حتى يأتي إشكال الفيض الكاشاني بأنه ما عندنا إحنا بالاستنجاء هذا فقط الماء، أما بالغائط ما موجود، لا هو مو هكذا الكلام، وإنما قصده جزء الماء الذي تزال به العين يكون نجسا، وجزء الماء الذي بعد زوال العين يكون طاهرا. إذن هذا هو القول بالتفصيل. يوجد قول بالتفصيل في هذه المسألة بين الغسلة المزيلة للعين فيكون ماء الاستنجاء نجسا، وغير المزيلة فيكون طاهرا. وذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف بعد أن نسبه إلى الشافعي، قال إذا أصاب ثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن، فإنه إن كانت الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسل الموضع الذي أصابه، وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس. هذا مطلب آخر ذكرناه في الشروط. المهم أصل مطلب هذا الغسلة المزيلة للعين نجسة والتي تلي ذلك غير المزيلة تكون طاهرة. خوه لمن يدقق يرى أن الكلام ليس هنا في باب الاستنجاء وإنما في باب الغسالة، لأن الحديث عن ثوب أصابته نجاسة وتطهيرها وإلى آخره، هذا الكلام نقوله في الغسالة، كلامنا في الاستنجاء في البول والغائط، إذن ما الذي دعا إلى تسجيل القول هناك وهو أجنبي عن المقام؟ هذا الكلام يخص، لاحظ فرض المسح، إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء إلى آخر الكلام، هذا كلام الغسالة، هذا ليس كلام الاستنجاء الذي يزال به البول والغائط الخاص. هل لأن الأصحاب، الأصحاب كلهم مع لكن لا أقل من صاحب الجواهر قدس سره، هو ذكر هذا تفصيل للشيخ واستشهد بكلامه هذا، فصاحب الجواهر ذكرها في باب الاستنجاء، فلذلك نحن أيضا ثبتناها هنا حتى نناقش. لماذا ذكر صاحب الجواهر هنا؟ لأن هو الشيخ، هو الشيخ استدل على الجزء الأول النجس بدليل سنذكره، واستدل على طهارة الجزء الثاني الطاهر بروايات الباب، روايات طهارة ماء الاستنجاء. فإذا كأنه يريد أن يقول الشيخ أن فعلا هذه مورد مشمولة بماء الاستنجاء، لأنه استدل بروايات الاستنجاء على طهارة هذا الجزء الثاني. فإذا صاحب الجواهر لما ثبت هذه المسألة في ماء الاستنجاء معه حق، لأن وجد الشيخ يستدل بروايات طهارة ماء الاستنجاء على طهارة هذا الماء، وإلا بالدقة هو كما ترون هذه المسألة مو من باب الاستنجاء، هذه مسألة في باب الغسالة. فلذلك أقول المسألة ظاهرة في الغسالة واضح، وهو المبحث الآتي. إذن ما الذي دعاك لأن تثبتها هنا؟ إلا أن صاحب الجواهر قدس سره أورد هذا القول، هذا التفصيل للشيخ الطوسي في ماء الاستنجاء. لماذا؟ ما الذي دعاه؟ وموضوعها واضح في أنها في الغسالة. ولعله قدس سره صاحب الجواهر لماذا جعلها هنا؟ لأن الشيخ قدس سره استدل على طهارة الغسلة الثانية بروايات الباب، ذكر رواية مؤمن الطاق وذكر رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي بروايات الباب، فهو الشيخ استدل على الطهارة بروايات الباب، فكأنه يريدهما معان، كأن الشيخ يريد ما استنجاء وما غسل معان بهذا كلامي الذي ذكر. إذن هذا جواب عن إشكال قبل أن نستدل بأدلة الشيخ على هذا التفصيل، وهو أن هذه مسألة غسالة أجابها هنا على ماء الاستنجاء، هو الشيخ استدلك. زين، ما هو دليل الشيخ؟ استدل على كل قسم على حدة، وقد استدل شيخ الطوسي في الخلاف على القسم الأول أن الغسل المزيل للعين نجس كأنه بوجهين، وجه على القاعدة ووجه بالرواية. على القاعدة أنه ماء قليل لا قاعي النجاسة فيتنجس، وبالروايات رواية العيس بين ابن رسول الله وضوء في طشت أصابني قطرة منه، الإمام قال له إن كان من قذر أو بول فيغسل ما أصابه، فإذا كل ما يصيب هذا الماء عليك أن تغسل، هذا معنى أنه تنجس، يعني اغسل ما أصابه يعني تنجس. قال فلابد أن نحمل هذه الرواية على حالة إزالة العين، يعني أن الإمام صريحا يقول إن كان من قذر أو بول. فإذن وجهين استدل الشيخ على الجزء الأول من الكلام، وقد استدل على القسم الأول بأنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه فوجب أن يحكم بنجاسته، هذا على القواعد. بعد ورواية العيس التي قلنا باعتبارها في من أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال عليه السلام إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، يعني يغسل ما أصابه يعني تنجس بهذا الماء، وهو صريح بأنه ماء استنجاء وماء غسالة. الإمام يقول إن كان من بول هذا ماء استنجاء، أو قذر هذا ماء غسالة، فبالنص مجموعة الأمر. هذا دليله إذن على القسم الأول من التفصيل، وهو نجاسة الماء المزيل للعين، بأنه على القاعدة ماء قليل لا قاع النجاسة فينفعل، ثانيا رواية العيس القرآن. واستدل على القسم الثاني أيضا بوجهين، أيضا بالقاعدة وبالروايات. القاعدة قاعدة الطهارة. أشك بأن هذا الماء بعد زوال العين يتنجس أو لا؟ أجري وأستصحب، أجري قاعدة الطهارة أو أستصحب الطهارة الأصلية لهذا الماء. هذا الوجه الأول استدل به. والوجه الثاني ذكر روايات الباب، ذكر رواية مؤمن الطاق: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به. يعني لا بأس به، يعني طاهر. هكذا فإذا وجهان للاستدلال على القسم الأول، وهو نجاسة الماء عينما تكون العين موجودة ويزال به العين، وطهارة الماء بعد زوال العين. بيّن صاحب الجواهر وأضاف إضافة قال فيها: فيكون مقتضى الجمع بينهما القول بالتفصيل. كيف نجمع بين روايات الباب التي تقول لا بأس به، ورواية العيص التي تقول يغسل ما أصابه، كلاهما فيما استنجاء. رواية العيص أيضا يقول: طشت فيه وضوء، وضوء يعني الماء الذي يتطهر به عموما من الخبث ومن الحدث، وليس الوضوء بالمعنى الخاص. زين، فرواية العيص تقول أن هذا الماء يغسل ما أصابه، وروايات الباب مؤمن الطاق وابن عتبة الهاشمي تقول لا بأس به. كيف نجمع بينهما؟ نقول أن رواية العيص ناظر إلى الجزء الأول من الماء الذي تزال به النجاسة، وروايات الباب ناظر إلى الجزء الثاني من الماء بعد زوال النجاسة، قال هذا مقتضى الجمع بينهما حينئذ. لا، وجهها رواية العيص، وجهها، لأن الإمام بالصريح بالجواب يقول: إن كان من بول أو قذر، يعني عين نجاسة موجودة، إيه؟ فهو هذا وجه الجمع الذي أشار إليه صاحب الجواهر قدس سره. وفيه أولا أن هذا الجمع تبرعي لا يساعد عليه العرف، وروايات الباب تخصص القاعدة في الدليل الأول وتعارض رواية العيص، هذا جمع تبرعي. مقتضى النظر ومستدل على الطهارة بوجهين، على نجاسة الجزء الأول بوجهين، قال أنه مقتضى القاعدة لأن ماء قليل لا قاعل نجاسة، والوجه الثاني قال رواية العيس. ما هي النسبة بين روايات الباب وهذين الدليلين؟ تخصص الدليل الأول، لأن كأنه يصبح عندنا كل ماء قليل يلاقي عن نجاسة يتنجس إلا ماء الاستنجاء. فالنسبة بين روايات الباب والدليل الأول للجزء الأول تخصيص، والنسبة بين الدليل روايات الباب والدليل الثاني لرواية العيص التعارض. ففكر بطريقة لمعالجة التعارض. إن كان جمع عرفي لا بأس به، هذا مو جمع عرفي، هذا جمع تبرعي لا دليل عليه، وإلا المفروض أنك تقول هاتان روايتان متعارضتان، كما أسسنا في بداية البحث. من أول ما ناقشنا روايات الباب قلنا توجد لها روايتان معارضتان، أحدهما رواية العيس، وشرحنا في حينها كيف يمكن أن نعالج التعارض. فإذا رواياتها متعارضة، عليك أن تعالج التعارض، هذا الجمع التبرعي لا دليل. إذن واحد، أن هذا الجمع تبرعي لا يساعد عليه العرف، وروايات الباب اللي تقول بطهارة ماء الاستنجاء بحسب المشهور تخصص القاعدة في الدليل الأول، كل ماء ينفع له إلا ماء الاستنجاء، وتعارض رواية العيس، وقد تقدمت معالجته، معالجة هذا التعارض، فيكون هذا التفصيل بلا دليل. هذا واحد، ملاحظة الأولى. اثنين، إن هذا التفصيل خلاف الإطلاق المستفاد من الروايات. الروايات مطلقة، يسأل يا ابن رسول الله ثوبي لا، قال لا بأس به، مطلقة، ما به التفصيل بلحاظ هذا الذي ذكرته. فهذا التفصيل إذن مدفوع بالإطلاق، يعني بالخطوة الأولى قلنا لا دليل عليه، لا بالخطوة الثانية الدليل على خلافه معنى راح يصير، هل يعني إطلاق الروايات تدفع هذا التفصيل. ثالثا، أن هذا التفصيل سوف لا يبقي موردا لروايات الباب، لأن أنت الجزء الأول من الماء تقول هذا نجس وينجس وخارج كأنه عن الحكم الخاص، جيد. والجزء الثاني من الماء بعد زوال العين، هذا مو ماء استنجاء أصلا لأنه بعد زوال العين، فماذا بقي من مورد تحت الروايات؟ إذا الجزء الأول لا يجري فيه حكم الاستنجاء أصلا لأنه ماء قليل انفعل بملاقاة النجاسة وانتهى، والجزء الثاني من الماء هذا خذ قول أنت ماء بعد زوال العين، وإذا زالت العين بعد ما يصدق عليه ماء استنجاء، فإذا ما هو مورد روايات الباب؟ هذا تفصيلكم سوف لا يبقي موردا لروايات الباب. ثالثا إنه لا يبقي موردا للروايات، لأن القسم الأول خارج عنها حيث أرجعه إلى مقتضى القواعد، قال ماء قليل ينفعل بملاقاة، والقسم الثاني غير مشمول بها لأنه ليس ماء استنجاء بعد زوال العين، فأين مورد روايات الباب؟ لم يبق لها. فلذلك الأصحاب ردوا هذا التفصيل ونفوه، لذلك فقد نفى الأعلام هذا التفصيل، وتقدم رد صاحب الجواهر في درس سابق قدس سره بقوله قال وفيه أنه لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه، وهذا الذي بيناه نحن. لكن أيضا ينبغي التنويه إلى شيء قبل ما ينتهي إن شاء الله الوقت، بأنه يظهر من بعض كلمات الأصحاب ومنهم السيد الخوئي أنهم يميلون إلى هذا التفصيل. على كل وقت أدرك إن شاء الله نبينه بالدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.